الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نمر أيها الأخوة مرور سريع على ما سبق في الجلسة الماضية. فمن المسائل التي بحثت مسألة الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم وحكم هذا الاستنثار، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. فالسؤال: ما هو الصارف في هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ أم إن هذا الأمر على بابه فيكون واجبا على المستيقظ من نوم الليل أن يستنثر ثلاثا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الصارف في هذا الحديث؟ نعم الصارف نعم. لا لا، السؤال طبعا عن الاستنثار، ما هو في موضوع غسل اليد قبل ادخالها، في موضوع فليستنثر ثلاثة. فالقرينة التي تصرف هذا الأمر عن الوجوب، أولا ما ذكره الأخ من أن البخاري ذكر الحديث في صحيح بلفظ: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة، والرواية المطلقة تحمل على المقيدة، فيكون الحديث أمرا بالاستنثار ثلاثا في الوضوء. وهذا لا كلام في أنه يجب الاستنثار واحدة ويستحب ثلاثة كما سبق بيانه في مبحث الممضة والاستنشاق. وهذه اللفظة: إذا استيقظ أحدكم فتوضأ، تدل على أنه لا يجب الاستنثار لكل مستيقظ إلا إذا أراد الوضوء، ولكن لا مانع من أن يفهم من الرواية الثانية المطلقة أنه يشرع لكل مستيقظ أن يستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والتعليل شامل. المسألة الثانية مسألة غمس اليد، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والسؤال أيضا مر في هذا الحديث عدة أبحاث أو مباحث، منها التعليل، العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين ثلاثة، ومنها بيان النوم المقصود في الحديث، هل هو كل نوم أم هو مقصور على نوم الليل، ومنها حكم غمس اليد أو حكم غسل اليد قبل غمسها، هل هو واجب أم مستحب. وهذه النقطة أيضا أريد من أحد الأخوة أن يبين القولين باختصار وذكر ما ترجح من خلال البحث. يعني واحد منا استيقظ في نوم من نوم الليل، هل يجوز له أن يغمس يده في الإناء الذي يريد أن يتوضأ فيه قبل أن يغسلها، أم لا بد أن يغسلها ثلاثا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل غمسها؟ نعم نعم وسمعنا ما هو قول احمد الظاهرية. نعم، يعني الامر للوجوب والنهي للتحريم. طيب الصوارف نعم. طيب إذن مثل قولان، قول بالوجوب وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، وقول بالاستحباب وهو مذهب الجمهور ورواية أيضا عن الإمام أحمد، والذي ترجح الله أعلم خلال البحث القول الثاني بالاستحباب، وذلك لوجود الصوارف التي تصرف هذا الأمر في قوله فليغسل يده، أو النهي في الرواية الأخرى فلا يغمس يده، تصرفه عن الوجوب أو التحريم إلى الكراهة والاستحباب. وهذه الصوارف منها العدد في قوله حتى يغسلها ثلاثة، لأنه لا من المعلوم أنه لا يجب العدد في غير غسل النجاسة العينية. ومنها التعليل، فإنه علل بأمر مشكوك فيه في قول لا يدري أين باتت يده. ومن المعلوم أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يقال بأن على اليد نجاسة تستوجب غسلها ما دام الأمر مشكوكا فيه، إلى غير ذلك. وتقريبا هذه أهم المباحث التي مضت. بقي عندنا في حديث الأسبوع الماضي حديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه بروايتين، فأشرح هذا الحديث، ثم نسمع من الأخوة الذين حفظوا الحديث المطلوب في هذا اليوم. وبالمناسبة أذكر أن بعض الأخوان قد يلاحظون أن الأسئلة تتركز على بعض الطلبة وكذلك الحفظ وغيره، ونحن بودنا أن يشارك الجميع قدر المستطاع، وهذا يستدعي أولا المراجعة ولو بشيء يسير، مراجعة ما مضى، ويستدعي ثانيا الاستمرار في الحضور، لأن هذه في الحقيقة ليست عبارة عن محاضرة يمكن يسمعها الإنسان مرة يستفيد، ولو سمعها بعد فترة طويلة يستفيد، هذه دروس متسلسلة تتطلب من الطالب أن يحرص على الحضور، وإذا فات الحضور لعذر يحرص على الاتصال بهذه الأشياء التي قيلت من خلال سماع الأشرطة أو قراءة بعض مذكرات الطلاب أو غير ذلك. الحديث الذي بقي في حصة الأسبوع الماضي هو حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. راوي الحديث هو لقيط ابن صبرة بفتح اللام لقيط، واسم أبيه صبرة بكسر الباء أيضا، وكنيته أبو رزين، وهو العقيلي من بني المنتفق. وهذا الحديث له قصة ساقها أبو داود رحمه الله في سننه من رواية عاصم ابن لقيط بن صبرة عن أبيه قال كنت وافد بني المنتفق، أو كنت في وفد بني المنتفق، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه، وصادفنا عائشة رضي الله عنها، قال فأمرت لنا بخزيرة وبقناع من تمر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا هل أمر لكم بشيء يعني من الطعام، قال قلنا نعم، قال ثم جاء راعي النبي صلى الله عليه وسلم يسوق غنمه إلى المراح، وهو المكان الذي تبيت فيه بعد الرعي. قال: ومعه سخلة كيعر، واليعار هو صوت الشاة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل ولدت شيئا؟ قال: نعم، ولدت بهمة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح لنا شاة مكانها. ففعل. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط: لا تظنن أن من أجلك ذبحناها، ولكن عندنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولدت بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: فقلت: يا رسول الله، إن لي امرأة وشكى لقيط رضي الله عنه من لسانها، لرابة لسانها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقها إذن. فذكر له منها صحبة وأن له منها ولد. فقال له عليه الصلاة والسلام: فعظها أو فمرها، فإن يكو فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كما تضرب أميتك. الضعينة هي المرأة، كناية عن المرأة. ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، يعني تصير أنا. فقال: يا رسول الله، كيف الوضوء؟ أو أخبرني عن الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه إضافة إلى من ذكر المصنف الإمام أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن شدان والحاكم وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم. صححه البغوي وابن القطان وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي وابن حجر والترمذي وسواهم، فهو حديث صحيح. وقد سبق الكلام عليه في باب أو في مبحث المضمرة والاستنشاق. الحديث أيضا، وخاصة السبب الذي سقته قبل قليل، في فوائد عابرة نقف عندها ولا نطيل. منها أنه يجوز استعمال لفظ الصدفة والمصادفة، لأن بعض الناس قد يشك في جوازه، لأنهم يعتقدون أن استعمال مثل هذا اللفظ يناسب الإيمان بالقدر. والواقع أن المؤمن يعرف أن كل شيء بقضاء وقدر، لكن إذا كان الشيء غير مرتب فقد يعبر عنه بالصدفة. وقد تستعمل لفظ الصدفة والمصادفة في اللقاء، لم نصادفه يعني لم نلقه أو لم نقابله، لأنهم جاءوا والله أعلم على غير ميعاد. ومن فوائد الحديث مشروعية إكرام الضيف لذبح النبي صلى الله عليه وسلم للشاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تظنن أن من أجلك ذبحناها، المقصود فيه عدم الإدلال عليه بأننا ذبحنا هذه الذبيحة من أجلك، خلافا لما قد يفعله بعض الناس من إظهار الإكرام للضيف بأشياء قد لا تكون حقيقية. وقد تكون حقيقية ولكن ليس للضيف فائدة منها. فإذا أكرم الإنسان ضيفه بما يجب له وما يستحق وما يطيب خاطره، فلا يلزم أن يشعره بأنه ذبح من أجله أو تكلف من أجله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، كما في حديث سلمان عند الحاكم وغيره، وسنده صحيح. ومن فوائد الحديث رعاية الإنسان لأهله وموعظتهم وأمرهم ونهيهم ومنع الإساءة إليهم بالضرب وغيره. أما ما يتعلق بالأبواب التي نبحثها وهي أبواب الوضوء، فإن في الحديث عدة مسائل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. فهذا أمر يدل على وجوب الإسباغ في الوضوء. فمن فوائد الحديث وجوب إسباغ الوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والمقصود بالإسباغ تبليغ الماء إلى المحل المطهور، يعني أن يغسل الإنسان وجهه كله وذراعه ويده كلها ويمسح برأسه كله ويغسل رجليه كلتيهما مستوعبا المحل المطهور فهذا هو الإسباغ، وهو واجب بلا شك. ولعل هذا يصلح أن يكون دليلا لوجوب استيعاب مسح الرأس كله كما سبق. أما قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، فهو دليل على مشروعية تخليل الأصابع. وما المقصود بالأصابع ها هنا؟ أصابع اليدين أو أصابع الرجلين؟ أيهما؟ نعم أحمد، أصابع الرجلين وقد تدخل اليدين. نعم يا نعم، اللفظ عام فيشمل أصابع اليدين والرجلين. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين، فيستحب تخليلها كلها. ومما يدل على أن المقصود أصابع اليدين والرجلين ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث رواه الترمذي، حديث ابن عباس رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحسنه البخاري، وفي إسناده رجل يقال له صالح مولى التوأمة واسمه صالح ابن لبهان، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق اختلط بأخره، صدوق اختلط بأخره. ولذلك أسأل الإخوة خاصة المتابعين، ما حكم حديث هذا الرجل؟ الآن عندنا نموذج نطبق عليه بعض القواعد التي مرت في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رجل يقال له صالح مولى التوأمة واسمه صالح ابن نبهان، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق اختلط بأخره، فما حكم حديث هذا الرجل؟ صحيح أو حسن أو ضعيف أو في تفصيل؟ نعم أخي، بعد الاختلاط ما حكمه؟ نعم، الأخ يقول حديث هذا الرجل إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه قبل بعد الاختلاط فروايته عنه ضعيفة. ما رأيكم في هذه الإجابة؟ نعم عبد العزيز، نعم. إذا في تعديل في إجابة الأخ، وهو أن حديث الصدوق حسن على المشهور، وهذا الرجل صدوق اختلط بآخر، فإذا كان حديثه متميز يعني عرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فحديث من روى عنه قبل الاختلاط يكون حسنا لأنه صدوق، وحديث من روى عنه بعد الاختلاط يكون ضعيفا. وصالح مولى التوأم هذا قد عرف من روى عنه قبل الاختلاط وبعده، ولذلك قال ابن عدي في الكامل إن حديث من روى عنه قبل الاختلاط لا بأس به، من روى عنه قبل الاختلاط فلا بأس بروايته. وقد روى عنه هذا الحديث الذي معنا إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه عنه موسى ابن عقبة وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. ولذلك فحديثه حسن، وقد حسنه البخاري والنووي وغيرهما. إذن حديث ابن عباس هذا يدل على أن المشروع تخليل أصابع اليدين والرجلين، لأنه نص عليهما صلى الله عليه وسلم. أما صفة التخليل وكيفيته، فالتخليل في الأصل هو أن يخلل الإنسان، يعني يدخل أحد أصابعه بين أصابع رجلي أو بين أصابع يدي فتتخللها، يعني تمر أو تدخل من خلالها. وقد ورد في صفة التخليل ما رواه المستورد بن شداد الفهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه في خنصره. رواه المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه بخنصره. ما هو الخنصر؟ ولو بالإشارة، يعني ما هو الخنصر؟ نعم، يقول الأخ الأصبع الصغير، يعني أصابع اليد لو أخذنا بالترتيب أولها الإبهام ثم السبابة أو السباحة أو المسبحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر أو العكس. المقصود أن الخنصر هو الأصبع الصغير آخر أصبع في اليد أو أول أصبع حسب بدايته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه في خنصره. وحديث المستورد من شداد هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، وفيه علة، وهو عبد الله بن لهيعة في إسناد الحديث عبد الله بن لهيعة. وقد سبق الكلام في عبد الله بن لهيعة وأن رواية العبادلة عنه مقبولة وما عداها فمردودة، هذا من الأقوال المشهورة في روايته، وهو قول معتدل بين من يقبلونها بإطلاق أو من يضعفونه بإطلاق. ولكن ابن لهيعة لم ينفرد بهذا الحديث، فقد تابعه الليث وغيره كما في رواية البيهقي، تابعه الليث بن سعد وهو إمام معروف عند البيهقي. وبناء عليه فإن هذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه في خنصره، وهو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صفة التخليل، وهي أن يخلل الإنسان أصابع رجليه بأصبعه الخنصر. وأما أصابع اليدين فإنه يخلل بعضها ببعض، فيدخل أصابع اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى ويخللها. هذا على القول بأن تخليل أصابع اليدين سنة، وهو ما يدل عليه حديث ابن عباس السابق. بقي أن يجاب على هذا السؤال، لو قال لنا قائل إن تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب في الوضوء، يعني افترض أننا سمعنا هذه المقالة من أحد، إن تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب في الوضوء، سنقول له ما الدليل على هذا الوجوب؟ فيجيب بالأدلة التي سبقت قبل قليل، أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المستورد بن شداد. وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث ابن عباس. ما وجه دلالة حديث ابن عباس على وجوب التخليل؟ ما وجه الدلالة من حديث ابن عباس على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين؟ نعم، لا ذلك حديث المستورد، وهو فعل لا يدل على الوجوب كما سبق مرات، مجرد الفعل ما يدل على الوجوب. لكن حديث ابن عباس الثاني، الحديث الثاني، ما وجه دلالته على الوجوب؟
سؤال آخر.
الأمر
قوله تخلل.
نعم الأمر في قوله تخلل أصابع يديك ورجليك، وقد سبق في مرات كثيرة أن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم توجد قرينة صارفة، إذا لم توجد قرينة صارفة. فقد يدعي أحد هذا يعني القول بوجوب التخليل، بل قال بعض العلماء بوجوب التخليل، وممن نصر القول بوجوب التخليل الشوكاني في نيل الأوضاع والصنعاني في سبل السلام وغيرهما. ولكن القول الذي عليه جمهور أهل العلم أن التخليل مستحب وليس بواجب، وهو أقوى لأن النصوص دلت على وجوب الغسل والإسباغ يعني إيصال الماء إلى المحل المغسول، فإذا تحقق غسل العضو بأي صفة كان التخليل حينئذ سنة، يعني إذا تيقن الإنسان من وصول الماء إلى ما بين الأصابع سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين فحينئذ يكون التخليل سنة وليس بواجب. أما إذا توقف الإسباغ وإيصال الماء على التخليل كما إذا كانت الأصابع ملتفة ومتلاصقة ومتراصة فحينئذ نقول بوجوب التخليل لا لذاته ولكن لأنه لا بد منه في إيصال الماء إلى المحل المطلوب غسله، ومن المعلوم أن ما بين الأصابع يجب غسله. وهذا القول رجحه النووي ورجحه ابن سيد الناس وغيرهما من الفقهاء، وهو أقوى لأسباب، منها أن التخليل صفة في الغسل وليس غسل موضع ينبغي غسله، فهو صفة وطريقة في الغسل يقصد من ورائها إيصال الماء إلى المحل المفروض، وإذا تحقق المطلوب بغيره لم يتوقف الأمر عليه بل أصبح سنة. ولذلك قال أبو داود في روايته في مسائله للإمام أحمد الرجل يسأل الإمام أحمد يقول له الرجل يدخل رجله في الماء ثم يخرجها هل يجزئه ذلك؟ فقال له الإمام أحمد لا بد أن يمر بيده على رجله ويخللها. فكأنه راجعه في ذلك وذكر له إن فعل ذلك ولم يخلل ولم يمر بيده فهل يجزئه؟ فقال له الإمام أحمد إن حرك رجليه في الماء وحرك أصابعه فأرجو أنه لا بأس بذلك. فكأنه جعل القضية متوقفة على موضوع إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، فإذا حرك رجله وحرك أصابعه واطمأن إلى وصول الماء إلى ما بينها كفاه ذلك وأصبح التخليل سنة. وذكر الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه ولا يحافظ على ذلك، ذكر ذلك في زاد المعاد أنه كان يخلل أصابع رجليه ولم يحافظ على ذلك، وأن الصحابة الذين ضبطوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه بصورة دقيقة لم يذكر أحد منهم التخليل. مسألة تخليل أصابع اليدين والرجلين وخلاصة الكلام فيها أن التخليل سنة، خلاصة الكلام فيها أن التخليل سنة على مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقوله بالغ هذا أمر وهو يدل على مشروعية استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. لكن هل يقال بأن المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم واجبة؟ لأن فيه أمر الآن وبالغ في الاستنشاق، فهل نقول إن المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم واجبة؟ الجواب لا، لا يقال إن المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم واجبة، بل هي مستحبة لغير الصائم، أما الصائم فلا تستحب له. وقد حكي الإجماع على ذلك، يعني على عدم الوجوب، كما قال الموفق ابن قدامة في المغني قال: المبالغة في الاستنشاق مستحبة لغير الصائم، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. المبالغة في الاستنشاق مستحبة لغير الصائم، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. والصارف الذي يصرف هذا الأمر في قوله وبالغ عن الوجوب إلى الاستحباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة، لأن هذا الاستثناء يدل على أن الأمر في الأصل للاستحباب، لأنه لو كان للوجوب لكان الصائم مأمورا بالتحري في التوفيق بين واجبين: واجب المحافظة على الصيام وواجب المبالغة في الاستنشاق. فلما أمر الصائم بترك المبالغة مطلقا دل على أنها سنة في الأصل وليست واجبة. ذكر هذا الصارف الصنعاني في سبل السلام. وقد يستدل على عدم الوجوب بأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الأمر بالاستنشاق والمضمرة أو في فعله صلى الله عليه وسلم فيها الاقتصار على المضمرة والاستنشاق، ولم يرد ذكر المبالغة إلا في حديث لقيط ابن صبرة هذا. هذه أهم المسائل في حديث لقيط رضي الله عنه. أما رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض فهي تدل على وجوب المضمضة في الوضوء، وقد سبق تقرير هذه المسألة. وهذه الرواية قال الحافظ ابن حجر رواها أبو داود بإسناد صحيح، فسندها صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى الأحاديث المطلوب حفظها، وأطلب من بعض الأخوة ولو كانوا قليلا لضيق الوقت أن يسمعوا بعض هذه الأحاديث. في أحد حافظ؟ نعم صالح. كان يقلل لحيته
عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كل منك جعل يدرك ذراعي، رجعه احمد وصححه ابن خزيمه. وعنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه براسه، رجعه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ.
بالنسبة للحديث الأول وهو حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث أخرجه أيضا غير الترمذي ابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرها. وصحح الحديث جمع من الأئمة، فنقل الترمذي عن البخاري أنه قال: إن حديث عثمان أصح شيء في الباب، إن حديث عثمان أصح شيء في الباب. ذكر الترمذي هذا في سننه. ومن المعلوم كما سبق أن هذه الكلمة لا يلزم منها صحة الحديث مطلقا، بل هو أصح ما ورد في الباب، وقد لا يكون صحيحا بل قد يكون دون ذلك. ولكن صرح الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الكبير بأن البخاري قال عن هذا الحديث هو حديث حسن، هو حديث حسن. وهذا دليل على أن قوله هو أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح بالضرورة، فقد صرح في العلل الكبير بأنه حديث حسن. والترمذي نفسه رحمه الله قال عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك النووي صحح الحديث، ومثله الحافظ ابن حجر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما سبق. الحاكم روى الحديث في مستدركه وقال: هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح على شرطهما، يعني على شرط الشيخين. وقد احتج بجميع رواته غير عامر ابن شقيق وهو ثقة لم يطعن فيه أحد، هكذا يقول الحاكم. وقد تعقبه الذهبي بذكر بعض من طعن في عامر بن شقيق هذا أو ضعفه. ثم قال الحاكم: وله شاهد صحيح، يعني الحديث من حديث أنس وعائشة وعمار بن ياسر، وساق هذه الشواهد. إذن الحاكم صحح الحديث على شرط الشيخين، وذكر أنهما قد احتج بجميع رواته غير عامر بن شقيق وهو ثقة لم يطعن فيه أحد. وقال: إن للحديث شواهد صحيحة، ثم ذكر هذه الشواهد من حديث عائشة وأنس وعمار بن ياسر في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته في الوضوء. وهذا يدل على ثبوت هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا المعنى، يعني معنى تخليل اللحية في الوضوء، من طرق كثيرة جدا. ذكر منها الزيلعي في نصب الراية نحو 14 حديثا عن 14 صحابي، كلها في تخليل اللحية في الوضوء، وإن كان غالبها ضعيف وفيها الضعيف جدا، ولكن فيها ما يرتقي إلى درجة أيضا في الدراية الأحاديث التي ذكرها الزيلعي، وزاد حديثا فصار مجموعها 15 حديثا. وهذه الأحاديث كما ترون يصلح أن يدعى فيها أنها من باب المتواتر على طريقة بعض علماء المصطلح، لأنهم يعتبرون أو بعضهم يعتبر أن ما رواه 10 متواتر، وبعضهم أقل من ذلك وبعضهم أكثر من ذلك. وبالجملة فهذا يدل على أن تخليل اللحية في الوضوء ثابت، وهو يرد على ما ذكره بعض الحفاظ من أنه لا يثبت فيها شيء. إمام أبا حاتم وأبا زرعة وأحمد رحمهم الله ذكروا أنه لا يثبت في التخليل شيء. شيء في تخليل اللحية يقابله ما ذكره هؤلاء الأئمة الذين أسلفت كالبخاري والترمذي والحاكم وغيرهم، من أنهم صححوا بعض أحاديث تخليل اللحية، بل منهم من ادعى فيها التواتر. وكما هو معروف في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي، ولذلك فإن تخليل اللحية مستحب على الراجح إذا كانت اللحية كثة وكثيفة لما دلت عليه هذه الأحاديث. أما إن كانت اللحية خفيفة والشعر يسيرا، فإن أكثر أهل العلم الإمام مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم يوجبون غسلها وغسل الجلد الذي تحتها إذا كان الشعر خفيفا، وذلك لأن الأصل غسل الجلد الذي هو جزء من الوجه المأمور بغسله، فاغسلوا وجوهكم، وليس في غسله مشقة إذا كان الشعر خفيفا، حتى يقال بأنه ينتقل إلى البدل وهو غسل الشعر النابت فيه. ولذلك فالقول بغسل الشعر والمحل الذي هو الجلد إذا كانت اللحية خفيفة هو مذهب الجمهور وهو قول قوي. وذهب أبو حنيفة إلى خلاف ذلك، لكن قول الجمهور أقوى وأصح دليلا وهو الأصل، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الوسوسة، لأن بعض الناس قد يوسوس أولا في حد الكثافة فيبدأ يتردد هل لحيته كثيفة أو ليست كثيفة، وقد تكون لحيته كثيفة ثم يرجح أنها ليست كثيفة ويبدأ يدلك شعره حتى يبين هذا في شعره من أجل إيصال الماء إلى ما تحته، ثم قد يجد صعوبة إيصال الماء إلى الجلد بسبب الشعر النابت فيه فيزداد الأمر عليه صعوبة. فنقول مذهب الجمهور في وجوب غسل ما تحت الشعر إذا كان خفيفا هو الراجح، لكن يجب أن لا يكون هذا بابا ومدخلا إلى الوسوسة في دلك الشعر وعركه ولو كان كثيفا كما يقع فيه بعض الموسوسين. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من الماء فوضعها تحت لحيته وعركها وقال هكذا أمرني ربي. والحديث تفرد به أبو داود عن الستة وضعفه بعضهم، وقال الإمام النووي في المجموع هو حديث حسن أو صحيح. وهذا الحديث يدل على ما سبق من مشروعية تخليل اللحية، وجوب تخليل اللحية، وإن كان فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي، لأننا إن قلنا إن الحديث ضعيف كما قال به بعض أهل العلم فلا دلالة فيه، لأن بقية الأحاديث السابقة التي ذكرتها عن نحو 15 صحابيا هي أفعال من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على أكثر من السنية. فإذا قلنا إن حديث أبي داود هذا حديث أنس صحيح فإننا نقول لا يدل على الوجوب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي مشعر بأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرني ربي، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمته هكذا أمرني ربي، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمته بذلك. وهناك قرائن أخرى تصرف هذا الأمر عن الوجوب، يعني عن الأمة، أنه ليس أمرا للأمة كلها إنما هو أمر له صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فأخذ يدلك ذراعيه. والحديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث هو رواية في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي سبق معنا مرات وسبقت روايته في الصحيحين وغيرهما. وقد صحح هذه الرواية مع ابن خزيمة ابن حبان أيضا، يعني رواها أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، المد أسهل وأحسن ما قيل فيه هو ما ذكره الفيروزبادي في القاموس عن الداودي، أن المد هو بقدر كفي الإنسان المعتدل غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. يعني إذا جمع الإنسان كفيه، الإنسان المعتدل جمع كفيه دون أن يقبضهما إلى بعضهما ولا يبسطهما، فملء الكفين هو ما يسمى بالمد، وذلك لأن الإنسان يستخدم كفيه ذلك، ولذلك سمي المد. قال الفيروزبادي بعدما ذكر كلام الداودي، قال وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات عديدة في قدر ما يتوضأ به. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد. وفي مسلم عن سفينة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بأقل من ذلك، كما في حديث الباب عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي ذكر ثلثي المد. وقد ورد وقد ورد ذكر نصف المد، أنه توضأ بنصف مد، وذلك عند البيهقي والطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة، وهو ضعيف جدا، فيه الصلت بن دينار وهو متروك، فيه الصلت بن دينار وهو متروك. وورد أيضا ذكر الوضوء بثلث مد، قال الحافظ ابن حجر لم أجده، وقال الصنعاني في سبل السلام لا أصل له. إذن خلاصة الكلام أن أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به كم؟ نصف المد كذا؟ لا، ثلث المد لا، إنما ثلثا المد. أما النصف فروايته فيها راوي متروك، أما الثلث فهو حديث لا أصل له. المصنف رحمه الله ساق الحديث من أجل قوله فجعل يدلك ذراعيه، وفي استحباب الدلك، في استحباب دلك الأعضاء الوجه والذراعين والقدمين، وهذه سنة لم يقل أحد بوجوبها لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد سبق هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء غير الذي أخذه لأذنيه. الحديث رواه الحاكم وصححه، ورواه البيهقي وصححه، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله إسناده ظاهره الصحة، ظاهره الصحة وليست ظاهر الصحة كما يتوهم البعض، لا، ظاهره الصحة يعني أشار إلى أن فيه علة باطنة. ولذلك صحح الحافظ ابن حجر وقبله ابن دقيق العيد وغيرهما أن الرواية المحفوظة عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهذه الرواية في صحيح مسلم كما ذكر المصنف. وقد قال الصنعاني في سبل السلام إن المصنف يعني ابن حجر لم يعزه في التلخيص لمسلم ولا رأيناه فيه، يعني كأن الصنعاني شك في وجود الحديث في صحيح مسلم، لأن الحافظ ابن حجر ذكره في التلخيص وغيره وما عزاه لمسلم، عزاه لابن حبان وغيره وما عزاه لمسلم، قال الصنعاني ولا رأيناه نحن في صحيح مسلم. والواقع أن الحديث في صحيح مسلم في كتاب الطهارة باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الجزء الأول صفحة 131 فيما أعتقد. فالحديث في صحيح مسلم خلافا لما توهمه أو ظنه الصنعاني. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الحديث متفق عليه. الغرة هي البياض في جبين الفرس، والتحبير هو البياض في يديه ورجليه، وقد استعار ما يكون من النور في جبهة المتوضي ويديه ورجليه يوم القيامة للبياض، استعار له البياض الذي يكون في جبهة الفرس ويديه ورجليه. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة على الراجح، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل بحث هذا الحديث الأسبوع القادم، نطلب من الإخوة مع حفظ الحديثين السابقين في موضوع التيمم حفظ حديث المغيرة في المسح على الناصية وحديث جابر في البداءة بما أمر الله به وفي إدارة الماء على المرفقين، وحديث أبي هريرة في وجود التثنية على الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله أو نتحدث في الموضوعات المعتادة، ونترك الفرصة للأخوة فأرادوا الخروج قبل الأذان. قربوا الشباب بارك الله فيكم. أيها الأخوة، حديث هذه الليلة هو تعليق أرجو أن يكون مفيدا حول قصة أو حادثة صغيرة حدثت، فأحب أن أذكرها لكم تمهيدا للموضوع الذي أريد أن أطرحه، وليس طرح للموضوع من أجل الحادثة، بل الموضوع من الموضوعات التي تستحق أن يشار إليها وينتبه لها. في إحدى المساجد في هذا البلد، وهو مسجد متطرف يعني على ناحية من نواحي البلد، ولكن في هذا المسجد جماعة ثابتون يصلون باستمرار من الساكنين حول المسجد. صليت في هذا المسجد في أحد الأيام، فصلى بنا شاب من غير هذا البلد وكان مسافرا، فهو من الشباب الصالحين إن شاء الله نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، الذين يحرصون على تطبيق السنة. ولذلك لما صلى بهم العصر صلى ركعتين ثم صلى، لأنه مسافر وحقه أن يقصر الصلاة، فعمل بهذه السنة، ولعله يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في أنه قال لأهل مكة يوم الفتح وقد صلى بهم ثم سلم من ركعتين: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سقى. سلم هذا الشاب من ركعتين ولا تسأل عن حال المصلين بعد ذلك، يعني صار في المسجد من الفوضى والتشويش الشيء العظيم، بحيث ان جميع من في المسجد خالفوا هذا الامام في صنيعه، فمنهم من قام يتكلم عليه ويسبه، ومنهم من قام يصلي الركعتين بعدما جلسوا معه في التشهد وسلموا معه، ومنهم من قام بعد السلام وأتى بالركعتين الباقيتين. وهؤلاء الذين عندهم بعض الفقه فهذا هو المشروع في حقه، ألا يسلم مع الإمام بل يقوم يأتي بالركعتين كالمسبوق. ومنهم من قام يعيد الصلاة كلها فأعادوا صلاتهم وكانت صلاة العصر. وحادثة مشابهة تماما في إحدى المساجد حيث تغيب الإمام وكان من المصلين شاب متدين ومن الحريصين على اتباع السنة من أحد البلاد الإسلامية، فاستخلفه الإمام ليصلي بالقوم صلاة العشاء وصلاة التراويح، فصلى بهم أول يوم صلاة العشاء وسلم من ركعتين، فحدث أشد مما حدث في المرة الأولى حتى إن الإمام اضطر إلى أن يقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ويسلمون معه، ثم أخطوه وقالوا له أنت رجل جاهل ولا تفهم ولا نريدك أن تصلي بنا بعد ذلك لا فريضة ولا تراويح ولا غيرها. هذه الحوادث تشير إلى قضية مهمة هي موضوع الحديث، وهي إن من الواجب على أو نقول من المطلوب من كل طالب علم إذا علم شيئا من الدين أن يحرص على تطبيقه في نفسه وعلى تعليمه للناس من حوله، سواء كان هذا الذي عرفه أمرا واجبا أو مستحبا. المستحب من الدين وينبغي تعليم الناس السنن والمستحبات ليعملوا بها لئلا تندرس وتموت، لأنه ما ماتت السنة إلا وأحيا الناس مثلها من البدعة حتى تموت السنن وتحيا البدعة، كما ذكر ذلك السلف راجع إن شئت كتب السنة كاللالكاء وغيره. فالذي ينبغي علينا أن نحمله في نفوسنا الحرص على نشر السنة بين الناس وإشاعتها بكل وسيلة حتى تصبح السنة ليست مستغربة، لأن الناس يستغربون السنة إذا كان العاملون بها قليلا. فإذا كان مثلا من يعطي لحيته في بعض المجتمعات قليل فإنك تجد الملتحي في تلك المجتمعات يستغرب منه هذا الأمر ويستنكر وقد يلام عليه ويواجه في سبيله الشيء الكبير. وقل مثل ذلك في موضوع تقصير الثياب، أرأيتم لو ظهر شاب بيننا نحن الآن وقد قصر ثوبه إلى ما دون الركبة بأربعة أصابع، لوجدت كل اثنين منا يتهامسون فيما بينهم ويرمقونه بأبصارهم ويشيرون إليه بأكفه استغرابا لما صنع واستعظاما له، لأن الناس جهلوا هذه السنة ومن جهل شيئا أنكره وعاداه. والذي ينبغي في تعليم الناس أن نعلمهم أولا بالقول فنفقههم أن هذا العمل سنة أي عمل من الأعمال، ونذكر لهم من الأحاديث ما يبين لهم أنه سنة ويرغبهم في فعله. لكن هذا لا يكفي، لأن الناس قد تقول لهم مرات كثيرة إن هذا العمل سنة وهم ساكتون لا ينكرون عليك، لكن إذا نفذت وطبقت أمامهم مرة واحدة قاموا كلهم عليك وكأنهم لم يسمعوا منك مرة واحدة أن هذا العمل سنة. وذلك لأنه كما يقال ليس الخبر كالمعاينة. موسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل أن قومه قد عبدوا العجل من بعده وأضلهم السامري، فلم يظهر منه من التأثر مثل ما ظهر لما ذهب فرأى قومه يعبدون العجل فعلا فغضب وألقى الألواح من غضبه وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام علم هذا من خبر الله تبارك وتعالى له، لكن الرؤية ليست كالخبر، المعاينة ليست كالخبر. فالناس لما تقول لهم مثلا إن تقصير الثوب سنة، إن تحية المسجد سنة مؤكدة أو واجب على قول بعضهم، إن إعفاء اللحية سنة، إلى غير ذلك من السنن الثابتة، هذا لا يلفت انظاره. لكن إذا قمت تنفذ هذا العمل بينهم، حينئذ فهموا معنى ما كنت تقول، وصار منهم من يوافقك ومنهم من يخالفك، فطبقت السنة لهذا. لكن في هذا الموضوع بالذات يقع الخطأ عند البعض في طريقة تفهيم الناس، وذلك لأن الناس وخاصة العامة العوام بطبيعة الحال لا يثقون بكل إنسان في دينه، وهذا أمر بحد ذاته حق. يعني نحن جميعا نؤيد عامة المسلمين ألا يكونوا إمعاه يتبعون كل من تحدث. يعني إذا قام شاب صغير السن أمام مجموعة من العوام وقال لهم مثلا إن من السنة أن تفعلوا كذا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، أرأيتم لو كان ما ذكره غير صحيح، هل يفقه العوام ذلك؟ هل يميزون بين ما رواه البخاري وما لم يروه؟ هل يتأكدون من صحة روايته؟ بل كثير منهم لا يفقهون معنى رواه البخاري، وإن فقهوا لا يفقهون معنى هذا اللفظ المذكور. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله وغيره من الأصوليين إن الإجماع على أن العامي فرضه التقليد، العامي فرضه التقليد، وبعض الأصوليين يقولون مذهبه مذهب المفتي. طيب هذا العامي من يقلد؟ يقلد شاب صغير السن، ربما يكون في سن أصغر أولاده، من الصعب أن نقول ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى فوضى في الدين لا أول لها ولا آخر، لأن العام يقلد هذا الشاب، وهذا شاب كان متعجلا في هذه المسألة، فيتبين خلاف ذلك فيظل الناس يتنقلون من رأي إلى رأي، وهذا يجعل الكثير من العوام نوع من الحيرة والالتباس، وربما والعياذ بالله الشك في دينه. ولذلك من الخير أن لا يقلد عامة الناس في دينهم إلا من يثقون به. وكيف يثقون به؟ يثقون به عن طريق معرفتهم له بأنه من أهل العلم والدين والصلاح، أو يثقون به عن طريق سمعته العلمية وتقبل الناس له، تلقى الناس له بالقبول. يعني قد يقلد إنسان ما الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو ابن جبرين أو غيرهم، وإن كان لا يعرفهم، لما يرى من إقبال الناس على نقل فتواهم وقبولها والعمل بها، فهذا لا بأس به. وإذا كان العوام معذورين في أن لا يقبلوا من إنسان إلا إذا وثقوا بدينه، فيجب علينا أن نفكر هل من الصحيح إذا أردت أن أطبق سنة مهجورة وأنا شاب في مسجد أن أبدأ بتطبيقها بصورة مفاجئة أمام هؤلاء العوام، مما يدعو إلى نفورهم وإحداث فوضى في المسجد وأخذ ورد، وقد يترتب عليها من المفاسد أضعاف ما قد يوجد من المصلحة. مثلا من السنة رص الصفوف، حتى قال الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم بذلك، إلى حد أنه رأى الواحد من الصحابة يلصق كتفه بكتف أخيه وعقبه وكعبه بكعبه، وفي رواية ركبته بركبته. فإذا أراد الشاب أن يفعل هذا وجدته يصطف إلى جوار الشيخ المسن، فيقرب رجله إلى جوار هذا الشيخ، فإذا لمست رجله رجل جاره أبعد رجله،
وهكذا يظل الشاب يلاحقه حتى يضيق عليه في موضعه بحجة تطبيقه للسنة. حقيقة يجب أن نعظم السنة ونعمل على تطبيقها، لكن نفكر كيف نطبقها، كيف نطبقها. لابد أن يعمل الشاب وطالب العلم أولا على كسب ثقة جماعته الذين يريد أن يطبق السنة بينها، حتى يكون أهلا لأن يأخذوا منه، يكسب ثقتهم بالحرص على نفعهم بالقراءة بالحديث بنقل فتاوى العلماء الموثوقين، بحيث لا يأتي بشيء من عند نفسه، إنما يأتي بفتاوى العلماء ويقرأ من كتبهم، وإذا أشكل عليه أمر رجع إليهم، وإذا استمر على ذلك وهو من أهل الخير المعروفين بالتقدم في المسجد وخلافة الإمام إذا غاب، وربما يكون هو الإمام نفسه، مع الحرص على التدريس كما سبق، تدريس القرآن وغير ذلك، فإذا كان الإنسان حينئذ أهلا لأن يوثق به بدأ يطبق عليهم أو يطبق السنن شيئا فشيئا بالتدريج. ولا بأس إذا كان هناك بعض السنن التي قد تلاقي استغراب واستنكار من الناس أن يدعو أحد المشايخ إلى المسجد ليتحدث عن بعض هذه السنن ويبين أنها سنة ويطبقها أيضا. ثم إذا بدأ شاب في تطبيق سنة من السنن ورأى أنها تواجه نفور من الناس ورفض وإباء وقد تسبب نوعا من الاختلاف بين المصلين، فلا عليه أن يؤجل هذا التطبيق حتى تناسب الفرصة وتوافي للتطبيق حينئذ، وهو مأجور بكل حال. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم نصوا في عديد من كتبهم، وراجعوا إن شئتم كتاب القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، على أن جمع قلوب الناس على أمر مفضول أولى من تفريقهم في سبيل الحصول على أمر فاضل. يعني ترك هذه السنة مع جمع الناس وتأليف قلوبهم أولى من العمل على تحصيل هذه السنة إذا ترتب عليه تفرقهم واختلافهم وتنازعهم وما يحصل من الفوضى في المسجد وغير ذلك. ثم على الشاب أن يفرق بين السنن، فالسنن على درجات، وهناك سنن يختلف العلماء أنفسهم في سنيتها، وقد يوجد أسباب تؤدي وتدعو إلى عدم التسرع في تطبيقها. وأضرب لذلك مثلا الصلاة في النعال، هذه سنة، وقد سئل أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. وبعض الشباب يأخذ هذه السنة، وتعرفون أن المساجد اليوم مفروشة ويحرص على تنظيفها وإزالة ما يكون فيها من تراب وغيره أولا بأول والعناية بذلك، فيأتي شاب حريص على الخير مأجور إن شاء الله على حسن نيته وقصده، فيدخل فينا عليه ويتخطى هذه الفرش ويطأها ثم يصلي ويصف بهذه النعال. معاذ الله أن نقول إن هذا العمل بدعة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ننكر على الشاب الفعل نفسه، وإنما الذي يمكن أن يناقش فيه هذا الأخ المجتهد هو أنه أتى بأمر قد يكون حسنا وفيه خير، ولكنه ارتكب من أجله أمورا ضارة أعظم منه وأعم وأطم، منها تنفير بعض الناس عن أهل الخير، لأن كثيرا من الناس يجهلون هذه السنة فيظنون أن هذا من قلة النظافة عند هؤلاء الصالحين، ويكون هذا مدعاة إلى النيل منهم والوقوع في أعراضهم. ومن الآثار المترتبة على هذا الفعل ما يحصل من تشويش على الناس وقيل وقال فيما بينهم، ثم إنه قد يكون في هذا العمل بعض الضرر إذا لاحظت الفرش وتنظيفها والحرص عليها وتكليف أناس بذلك، لأن من المعروف أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مفروش بهذه الفرش، إنما بالحصباء أو البطحاء، ومثل هذا يناسب في أن يطبق الإنسان السنة. وقد يقول قائل هل معنى ذلك أن نهمل هذه السنة؟ فالجواب لا، هناك فرص كبيرة لتطبيق السنة. قد تكون أنت أحيانا منفرد مع بعض أصحابك أو زملائك في سفر أو في رحلة أو في غيرها، فاجعلها فرصة لتطبيق السنة وعدم نسيانها والتعود عليها. قد تصلي في مسجد جماعته عرفوا هذه السنة وألفوها وتقبلوها، وهذا المسجد سواء كان مفروشا أو غير مفروش، المهم أنك مهدت الأمر والسبيل وأفاد الناس هذه السنة فتطبقها، وقد يطبقها غيرك أيضا ولا يوجد في هذا أدنى تأثر. لكن حين تأتي إلى مسجد عام يأتي جمهور من الناس من كل مكان وفي عناية بتنظيفه والناس يرمقون بأبصارهم كل حادثة غريبة من هذا النوع، فالأولى تسكيتا لهذه الأمور وحفظا لسمعة أهل الخير أن يؤجل الإنسان تطبيق هذه السنة حتى يحين وقتها. وهذه مجرد أمثلة يقيس الإنسان عليها غيرها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن ننتبه أيها الأخوة إلى هذا الأمر. والأمر باختصار، النقطة الأولى في أنه ينبغي لنا جميعا أن نعمل على تطبيق السنة وتعويد الناس عليها بأقوالنا وأفعالنا، ولا يكفي التعويد بالقول بل لابد من تدريب الناس بالفعل. النقطة الثانية أنه لابد من مراعاة التدرج وكسب ثقة الناس قبل مبادئتهم ومفاجأتهم بهذه السنن، خاصة إذا كانت غير مألوفة. وعلى النقيض من ذلك تجد بعض الناس يهونون من شأن هذه السنن ويقولون دعوا هذه القشور البالية ودعوا هذه الأشياء الصغيرة وما أشبه ذلك، وهذا خطر عظيم، لأننا يجب أن ندرك أن الدين يؤخذ كله جملة، ومن أنكر معلومة من الدين بالضرورة كفر، ولو كان هذا المعلوم من الدين بالضرورة سنة، ولو كان سنة. فالإنسان عليه أن لا يتهاون بهذه الأشياء أو يقول هذه قشور، فالدين ليس فيه قشر ولب، الدين يؤخذ جملة، ولا يجوز الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. ومن سخر بسنة كالسواك أو رص الصفوف أو سنن الرواتب أو اللحية، من سخر بها فقد أتى بابا من أبواب الكفر، وهو الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، والتهاون بهذا لا يجوز أيضا. إنما علينا أن يكون لدينا ميزان أن نهتم بهذه السنن، نحرص على تطبيقها بصورة تدريجية هادئة، لا نتهاون بها أو نقبل قول بعض الناس أن هذه قشور وأشياء صغيرة ويجب أن نهتم بما هو أكبر منها. نعم، يجب أن نهتم بما هو أكبر منها ونهتم بها أيضا، فلا تناقض بين هذا وهذا. أسأل الله أن يوفقني، أن يفقهني وإياكم في الدين، ويعينني وإياكم على تطبيق سنة سيد المرسلين، ويرزقنا السداد في أقوالنا وأفعالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.